إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن من المقرر المعلوم أن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، ولذلك فإن بذل هذه النصيحة للمسلمين والخلائق أجمعين من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إخباراً عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال صالح عليه الصلاة والسلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالواجب على المسلم أن يبذل نصحه للمسلمين كافة، مع ترك الخيانة لهم إضماراً وقولاً وفعلاً. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله يا عباد الله بالإخلاص له تعالى والتعبد له محبة وتعظيما، ووصفه بما هو أهله، وتنزيهه عما ليس له بأهل، والقيام بتعظيمه، والخضوع له ظاهرًا وباطنًا، والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه، وموالاة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وأن يكون المرء ذاكرًا له على الدوام بقلبه ولسانه وجوارحه، وأن يغار إذا انتهكت محارمه، وأن يجتهد في بث دينه، ويجاهد في رد الناس إلى طاعته قولاً وفعلاً. والنصيحة لكتابه تكون بالإيمان بأنه كلام الله المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وتصديق أخباره، وإقامة تلاوته، وتحسين قراءته، وتفهم ما فيه، والذب عنه من تأويل المحدثين وطعن الطاعنين، وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين، كما يجب عليه احترامه وتوقيره، فلا يضعه في موضع يمتهن فيه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان التام برسالته، وأنه مرسل إلى الخلق أجمعين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأنه خاتم المرسلين فلا نبي بعده. ومن النصيحة له صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، مع صدق الاتباع له. فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو إمام الأمة ومتبوعها، فلا يحل لأحد أن يتبع سواه. فإن العبد مأمور بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. كما أن من النصح له صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلم عن شريعته ويقوم على حمايتها، فلا ينتقصها أحد ولا يزيد فيها أحد ما ليس منها. وأما أئمة المسلمين فهم الحكام، وتكون النصيحة لهم بمعاونتهم على ما كلفوا به من المسؤوليات، وتنبيههم عند الغفلة، وإرشادهم عند الهفوة، وتعليمهم ما خفي عليهم، وتحذيرهم ممن يريد بهم السوء، وإعلامهم بأخلاق عمالهم ووزرائهم، وسيرهم مع الرعية، وسد خلتهم عند الحاجة، ورد القلوب النافرة إليهم. كما يجب الكف عن ذكر مساوئهم، لأن نشرها يؤدي إلى زوال الأمن وحلول الفوضى، فإن الناس إذا امتلأت صدورهم بالحقد على الحكام أدى ذلك إلى نقص هيبتهم وتجرؤ الناس عليهم، فنابذوهم العداء، وحينئذ تحصل الفوضى ويزول الأمن ويسود الخوف. أما إذا بقيت هيبتهم في الصدور دام الأمن والرخاء. ومن هنا يعلم أن الكف عن مساوئ الحكام وذكر محاسنهم مع النصح لهم فيه مصلحة عظيمة ترجع على الأمة جميعا. ومن النصح لهم الدعاء لهم بالسداد والثبات والحفظ، وأن يرزقهم الله عز وجل الهدى والبصيرة، ويصرف عنهم الشر وأهله، فإن في صلاحهم صلاحا للبلاد والعباد. وأما النصيحة لعامة المسلمين ففي الشفقة عليهم، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويرشدهم إلى الخير، ويهديهم إلى الحق، يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم، ويسعى بتفريج كربهم، ويجانب ما يشغل خواطرهم، ويفتح باب الوسواس عليهم. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين على عامتهم، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة، واستقامت شؤون الرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من أجل ذلك كان الواجب على العاقل أن يبذل نصحه لإخوانه المسلمين، وأن لا يكتم عنهم ما يراه خيرا لهم وتستقيم حياتهم به. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل بالخديعة فإنها خلق اللئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن شعبة من المؤمن، وهو مرآة أخيه، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده ونصحه في السر والعلانية. والنصيحة الصادقة علامة على الوفاء ونبل الأخلاق، وسبيل إلى محبة باذلها. قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد: إني قد أعددتك لأمر. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبًا معقودًا بنصيحتك، ويدًا مبسوطةً لطاعتك، وسيفًا مجردًا على عدوك. وخير الإخوان أشدهم مبالغةً في النصيحة، كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبةً وأحسنها إخلاصًا، وضرب الناصح خيرٌ من تحية المبغض. هذا ومما لا بد أن يعرف أن النصيحة مرَّة لا يقبلها إلا أولو العزم والقوة. قال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. ولا يعني ذلك أن يغلظ المرء لأخيه بالنصيحة، ولكن المقصود ألا يكتمه شيئا وإن كان يكرهه. وقد جاء في الحكم: ودك من نصحك، وجفاك من مشى في هواك. وعلى المرء إن قدمت له النصيحة أن يقبلها، فإن في الغالب لا ينصح الناس إلا من أراد لهم الخير، والمنصوح مستفيد على كل حال. فإن كان الناصح محبا له فهو حريص على أن يعلو وترتفع ويرتفع بنصيحته، وإن كان الناصح حاسدا فلعله أن ينبهه على خير لم يكن يخطر له على بال، كما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ومن رد نصيحة ناصح أراد له الخير فإنه لم يوفق للصواب. وقد قيل: اثنان ظالمان، رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا. فلا ينبغي للمرء أن يتكبر عن قبول النصح، ويدفعه العجب
إلى رد ما بذله له الناصحون، فقد قيل: من اصفر وجهه من النصيحة اسود لونه من الفضيحة. وقد قال القائل: إذا نصحت لذي عجب لترشده، فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا، وما عليك وإن غاو غوى حقبا إن لم يكن لك قربا أو يكن ولدا. هذا وإن من أعظم آداب النصيحة أن يبذلها الناصح لأخيه سرا، فهو يريد نصيحته لا فضيحته. ومن وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. فبذل المسلم جهده فيما يزين أخاه أولى من سلوك ما يشينه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره لأنه مخلص ويؤجر في نهيه. فأما اليوم إذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. وقيل لأحد السلف: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. وجاء رجل إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف. قال: أتدرون ما قال لي؟ قال: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. فإذا كانت النصيحة بالسر فإنها تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة. فعلامة الناصح إذا أراد زينة المنصوح أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. هذا وليحذر العاقل الفطن نصيحة الأعداء في السر والعلانية، ويدعو الله أن يبصره بهم. فكم من شخص يأتي بلسان الناصح وهو سيء النية رديء الطوية، فكم دخل هذا وأمثاله بين الأخوة المتآلفين والأحبة المتعارفين، فلا زال يأتيهم بلسان الناصح الأمين وهو شيطان رجيم، فلا زال بهم حتى فرق جمعهم وشتت شملهم وأفسد ذات بينهم. كما يجب على من استنصحهم امرؤ في أمر ما أن يكون محلا للثقة، فإنه ما جاءه من يطلب نصحه ومشورته إلا لثقته به، فكان لا بد أن يكون على مستوى الثقة، وأن يكتم سر طالب النصح فلا يعلنه لأحد من الناس كائنا من كان، فإن إظهار بعض الأسرار يترتب عليه دمار أسر وتقطع أواصر. وقالوا: في الصادق هو الذي يبذل نصحه للآخرين ثم يتعامل مع ما سمعه وكأنه لم يسمعه، ولا يرويه للناس بحجة الاعتبار والعظة، فيقول: جاءني شخص ما أو حدثني أحد الناس بكذا، وحتى لو لم يسمي أحدا، لأن بعض الحوادث قد يعرف صاحبها لتفرد الواقعة وقلة مشابهتها لغيرها، فيكون بفعله ذلك قد ألحق بمن طلب نصحه المشقة والحرج وكشف ستره بين الناس. وقد قيل: أمنت على السر امرئا غير حازم ولكنه في النصح غير مريب، فأفشاه بين الناس حتى كأنما بعلياء نار أوقدت بثقوب. فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبٍ.